الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الكريمات، حديثي إليكم اليوم هو قوت للقلوب وغذاء للأرواح وقرة للعيون. هو معنى الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات. هو النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات. وهو الشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام. واللذة التي من لم يظفر بها فعيشته كلها هموم وآلام. نعم، إنها محبة الله لعباده. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. كل المحبة جائزة بحيث ألا يؤثر شيئا من المحبوبات على محبة الله، لا مالا ولا أهلا ولا شهوة، بل يكون مقاوما لداعي الهوى، معرضا عن الكسل، مواظبا على الطاعة، بعيدا عن المعاصي. فإذا ساوتها أو زادت عليها فإنها محبة محرمة مهما كانت هذه المحبة. لا يجوز أن تطغى هذه المحبة على محبة الله ورسوله، وإلا كان الوعيد. وانظروا إلى قوله تبارك وتعالى: فتربصوا، الذي يدل على أن محبة الله يجب أن تكون فوق كل محبوب، وأن تقديم محبة الله على غير الله تكون محبة الله كبيرة من الكبائر عندئذ. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي تابعة لمحبة الله تعالى. لماذا؟ لأن الله أمرنا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وعليه أيها الإخوة والأخوات، فلا يجوز لقلب الموحد أن يرى محبوبه على معصيته، وتظل محبته في قلبه على نفس القدر، بالرغم من فعله للمعصية، بل تقل محبته بمقدار معصيته، لأن حب الله يفوق كل حب لهذا المحبوب. وقد يسأل سائل: ما هي الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها؟ أذكر وإياكم بعض المسائل التي يمكن أن تكون إلى هذا السبيل. فقراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه، كذلك التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه: أحب إلي مما افترضته إليه، الله لا يحب إلا ما افترض على عباده. ثم قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وسمعه وبصره، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها. انظر إلى كل هذا المحبة. كذلك دوام ذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال، باللسان أو بالقلب، أو باللسان والقلب معا، والعمل والحال. فنصيبه ينبغي أن يكون من المحبة على قدر نصيبه من الذكر. كذلك انكسار القلب بكليته بين يدي الله. يا الله، ما أجمل أن ينكسر الإنسان وأن ينكسر قلبه بين يدي الله، خاضعا متذللا يرجو رحمته ويخشى عذابه. كذلك الخلوة به تعالى وقت النزول الإلهي للمناجاة وتلاوة كتابه وتلاوة كلامه، والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه سبحانه. ثم أختم ذلك بالاستغفار والتوبة ومجالسة المحبين الصادقين، والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقي الإنسان أطايب الثمر، وألا يتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة للكلام، وعلم هذا الإنسان أو هذا الداعية أن فيه مزيدا لحاله ومنفعة لغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وأما حب لقاء الله فليس المعنى أن يتمنى العبد الموت، حاشا وكلا، أو أن يدعو به على نفسه فهذا منهي عنه، ولكن إذا نزل الموت بالعبد الصالح أحب نزوله، لأنه سيفضي به إلى لقاء الله. فما أجمل لقاء الله، وما أعد الله عز وجل له من الثواب والنعيم. نعم، اللهم اجعل نفوسنا دائما آمنة مطمئنة، تقنع بعطائك وتؤمن بقضائك وتحب لقاءك يا أكرم الأكرمين. وأرى أن أبين العلاقة بين المحبة والخوف والرجاء. حتى تكون العبادة صحيحة لابد لها من هذه الأركان الثلاثة. فالمؤمن في سيره إلى الله كالطائر، له رأس وله جناحان. الرأس هي محبة الله، وأما الجناحان فهما الخوف والرجاء. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فذلك هو المؤمن الموحد الذي اكتملت عنده أركان العبادة: المحبة إذن، والخوف والرجاء، كما قال تعالى عن عباده المقربين: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا صالح إلى حبك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.